الله قال تخصيص الكتاب العزيز لخبر الواحد. خبر الواحد عرفوه في الجزء الثالث او سيعرفون ان شاء الله تعالى بانه ما لم يبلغ حد التواتر، يعني لا نتمن الخبر الواحد انه راوي واحد، لا، قد روايتين ثلاثة اكثر من راوي، بس ما لم يبلغ حد التواتر ويفيد القطع فيسمى خبر واحد، وخبر واحد يفيد الظن. اذا لا بلغ التواتر حد اللي يعرفوا التواتر يمتنع تواطؤهم على الكذب، هذا يفيد القطع اكيد. فما لم يبلغ حد التواتر يسمى خبر واحد. زين، هذا في العنوان. قال يبدو من الصعب على المبتدئ ان يؤمن لاول وهله بجواز التخصيص العام الوارد في القرآن الكريم لخبر الواحد. عجيب، قرآن كريم كلام الله سبحانه وتعالى ونقطع بصدور من الله سبحانه وتعالى، كيف يجي حديث خبر واحد مغنون تمام يتصرف في هذا العام الجاي في كتاب الله لنقطع بصدوره عن المولى العزيز؟ فقل لأول وهلة يبدو صعب تصديقه، نظرا إلى أن الكتاب المقدس إنما هو وحي منزل من الله لا ريب فيه. أما الخبر خبر الواحد أليس المتواتر؟ قال ظني يحتمل فيه الخطأ ويحتمل فيه الكذب، فكيف يقدم؟ أم أنت تدعي تخصيص الكتاب بخبر الواحد، والتخصيص نحو تقديمه ونحو حكومة قرتم ونحو تصرف نحو تسلق من قبل الخاص بالعام، فكيف يقدم على الكتاب؟ قال ولكن سيرة العلماء من القديم كانت على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآني، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلا وهو مخالف لعام أو مطلق في القرآن. قال هو العام هم مخالف للخاص، لأن العام لسانه عام لكل شيء، الخاص يقول لا لبعض الأشياء، فهم أكو تعارض بينهم، لكن تمو تعارض هذا بدوي غير مستقر، بين المطلق والمقيد هم تعارض. من الخبر يقول لك هو الدليل اعتق رقبة تفتهم منها كل رقبة، يجي واحد يقول اعتق رقبة مؤمنة، أكو خلاف بينهم، لأن ذاك يقول معناه كل رقبة مزية، أنت تقول بس المؤمنة مزية، فهذا هم مخالفة بينهم. فكل عام قرآني كل مطلق قرآني المخصص الموجود في السنة يعتبر مخالف له، لكن الفرق أن المخالفة بين العام والخاص المطلق والمقيد تعارض أكو، مخالفة قسمه غير مستقرة، لأن يعني بمجرد أن تجمع بين الدليلين تجعل الخاص متصرف في العام وتنتج النتيجة بين العام والخاص، فما يسموه تعبس، هو في الجملة هو تعارض ومخالفة. فإذا لا يوجد خبر إلا وهو مخالف لعام أو مطلق في القرآن الكريم ولو مثل عمومات الحل، يعني إن لم تجد لهذا الخبر معارضا في كتاب الله فلا أقل من معارضتي لعمومات الحل، خلق الله لكم خذ ما في الأرض جميعا، فشون يجي خبر يقول الجري حرام؟ هذا مو مخالفة لذلك العموم الموجود في الآية اللي يقول أن كل ما في الأرض خلقه لكم جميعا؟ معارضة. وهكذا يقول كل خبر تشوفه لازم معارض لآية لعام لمطلق في القرآن، إذا ما يجينا عام مطلق يخالف فلا أقل من مخالفة لعمومات الحل، جعل لكم ما في الأرض جميعا أو خلق لكم ما أدري نفسه مثلا أو أحل لكم، هذا تأثب عام قريب، وأكو عام عمومة هاي عام فوقاني يسموه، يعني شلون جنس البعيد من هالقريب هذا فأكو مخالف، يعني فإذا خبر فض حرمة الجري مخالف للعموم، وهكذا كلها. يقول بل على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية العامة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا، فما السر في ذلك مع ما قلنا من أن الكتاب قطعي الصدور عن المولى والخبر هو ظني الصدور عن المعصوم، يحتمل في الراوي الخطأ ويحتمل الكذب ويحتمل الغفلة، فكيف يجي هذا الدليل اللي هو ظني يتصرف في الدليل اللي هو قطعي؟ هذا يقول مع هذا، ومع ذلك اكو اجماع من العلماء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الوحي، فما السر في ذلك؟ فما السر في ذلك مع ما قلنا؟ نقول انه سواء القرآن او خبر الوحي فيه جهتان متعاكستان اذا صح التعبير. القرآن الكريم قطعي الصدور لكن ظني الدلالة، يعني فيه ايات متشابهات تمام، فيها ايات محكمات صح، الايات المتشابهات فواضح على انها ليست قطعية الدلالة، هي متشابهات قرآن يقول، والايات المحكمات بعضها نص في المطلوب نعجلها لك، وبعضها مطلقات، بعضها مثلا عمومات قابلة للتخصيص. فالقرآن الكريم اذا قطعي الصدور صح صادر من المولى جل وعلا بالتأكيد، لكنه ظني الدلالة أي يحتمل دلالات عديدة. السنة الشريفة مو كلها، بس هذا الخبر الواحد محل كلامنا اللي يريد يتصرف بالآية، ظني الصدور مو معلوم أنه نقطع بالصدور من المعصوم، بس المتواتر نقطع بالصدور المعصوم، خبر الواحد ما نقطع بالصدور المعصوم، فهو ظني الصدور لكن قطعي الدلالة لأن نصه واضح في المطلوب. تعرفنا التعاكس بين القرآن والسنة لهذه
مو كل أخبار الواحد إنه ما هي
قطعي فهذا لذلك نتوقف، هذا ما يخصص الكتاب طبعا، هذا ما دام هو ظني الدلالة شون يتصرف في القرآن والسنة، كلامنا في خبر الواحد اللي هو قطعي الدلالة. فالقرآن الكريم إذن قطعي الصدور ظني الدلالة، والسنة الشريفة ظنية الصدور لكن قطعية الدلالة. فنشوف إذن كلاهما خل نقول كلا صح التعبير فيه جهة قوة وفيه جهة ضعف كلاهما، فما الموجب لتقديم إذن الخبر الواحد على الكتاب؟ وكل منهما فيه نقطة قوة ونقطة ضعف. نقول لا ريب في أن القرآن الكريم وإن كان قطعي السند أو ما عبرنا قطعي الصدور عن المولى المشرع فيه متشابه ومحكم، هو نص القرآن على ذلك، فيه آيات محكمات أن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول فالمتشابه إذن واضح، والمحكم بعضه نص في المطلوب وبعضه ظاهر في المطلوب، مو نص وإنما استفيد من الظهور. والفرق بين النص والظاهر أن النص لا احتمال فيه للخلاف، بينما الظاهر أكو احتمال للخلاف لكنه ظهوره في هالشيء، فلو قامت قرينة على الخلاف نأخذ بالخلاف الظاهر، أما النص ما نحتمل الخلاف، نص في المطلوب. فإذا دلالة الظاهر أقل من دلالة النص. يقول والظاهر منه عام ومطلق، كما لا ريب أيضا في أنه ورد كلام النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن وما يقيد كثيرا من مطلقاته. كنا التفت إلى شيء في العقوان من يقول تخصيص ليس التخصيص الاصطلاح، وإنما مطلق تصرف دليل بدليل، كتصرف المقيد في المطلق، كتصرف الخاص في العام، كتصرف المبين في المجمل. هذا هنا التخصيص في العنوان مطلبنا الذي نحن فيه، ليس التخصيص المعروف اللي هو العلاقة بين العام والخاص، وإنما مطلق لأن التقييد المطلق هم تخصيص وتضييق لدائرته. فالتخصيص إذن في العنوان كنا التفت لأن نشوف المصنف يقولها كلها سوية. فالتخصيص في العنوان إذن مطلق تصرف دليل في آخر، سواء كان يقيد الإطلاق أو يخصص العام أو يبين الإجمال، كلها إذن مرادة في العنوان. يقول وكما لا ريب أيضا فإنه ورد كلام مع سنة السلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن وما يقيد كثيرا من مطلقاته وما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره. يبين العنوان يشمل كل هذه التصرفات. يقول وهذا قطعي لا شك فيه أحد، فإن كان الخبر قطعي الصدور فلا سلام في ذلك. فلا سلام في ذلك شنو؟ في تصرفه في القرآن الكريم، لأنه هي نقطة القوة في القرآن الكريم شنو؟ أنه قطعي الصدور، وهذا خبر قطعي الصدور. فمن هذه الجهة وكلاهما عن مصدر واحد يتكلم، فإذا من هالجهة ماكو مشكلة. ها، وإن كان من لا تبدأ المشكلة، وإن كان الخبر غير قطعي الصدور وقد قام الدليل القطعي على أنه حجة شرعا. هذا في الجزء الثالث نقول أن حجية الحجج لا تثبت إلا بقيام دليل قطعي عليه، وإن كان هو في نفسه يفيد الظن خبر الواحد، لكن قام الدليل القطعي على حجيته. وأي حجة ما يقوم دليل القطعي على حجيتها فلا تكون حجة. لذلك قالوا مثلا في الكلمة العظمى أن الشك في الحجية مسابق لعدم الحجية، فكل الحجج الثابتة عندنا ضعف الخبر الواحد كحجية الظواهر، كحجية الإجماع، أي شيء آخر من الحجج والأمارات اللي ستذكر إن شاء الله تعالى والأصول العملية، لابد من قيام دليل قطعي على حجيته. لكن يبقى أن النفس مدلول الدليل ظني، هذا ما يهم، المهم أن الدليل على حجيته قطعي. لذلك أكو كلمة في المعالم أظن أن قطعية الطريق لا تنافي ظنية الحكم. هاي الشيخ مغنية في بعض كتبه يقول هذا دخل فيه المشير الطالب في النجز والمدرس ألقى هذه الكلمة، ما قدرت يقول ما نمت ليلي أدتين شنو قطعية الطريق لا تنافي ظنية الحكم. هاي ما بتعيد الرحل بليك هذا الوقت بديت الباب على وجهك، لماذا أقدر أنا أريد هاي تشرح لي هاي ما تخد عندي شلون قطعية الطريق لا تنافي ظنية الحكم. قطعية الطريق هو يلزم منها قطعية الحكم أيضا، فشلون لا تنافي؟ فهم خبر الواحد قطعية الطريق يعني قام دليل قطعي على أنه طريق منصوب من قبل الشارع للوصول إلى أحكامه، بس هل يؤدي إلى نتائج قطعية؟ لا، يؤدي إلى نتائج ظنية، احتمالات عديدة موجودة، احتمال غفلة الراوي، احتمال كذب الراوي، تقول في زرارة ما موجود هيك، بس أكو احتمالات أخرى، احتمال أن المتكلم كانت أكو قرائن موجودة مثلا ما التفت إلها الراوي، أو أن الراوي نقل فقط الكلام متكلا على القرائن على أساس معلومة لدى الراوي البعض، بس الراوي البعض ما ملتفت إلى القرائن اللي كانت موجودة يم الإمام، كل المحتملات موجودة، فيبقى الحكم ظني بس هو الطريق قطعي. يقول يعني لا خط طريق اول اذا كان ظني يعني ثبتت حجيته بالظن بالقطع، هذا ليس طريقا اصلا ولا يمكن التعبد به، لابد ان يكون الطريق قطعي حجيته قطعية. يبقى هل يؤدي الى نتائج قطعية؟ لا مو بالضرورة، قد يؤدي الى نتائج قطعية كالخبر المتواتر وقد لا يؤدي نتائج قطعية، بس الطريق لابد ان يكون قطعيا يعني حجيته مرصوبة بدليل قطعي لابد منه، وان كان النتيجة يؤديها ظنية بالضبط مثلنا خبر الواحد طريق قطعي منصوب من قبل الشرع لا يشك احد، لأن الشارع قبل أن يكون خبر الواحد الثقة طريقا منصوبا لمعرفة أحكامه.
نقطع خبر الواحد
هذا عبد جزء فلائل يتناقشوها من الكتاب ومن السنة ومن السيرة العقلائية وبأدلة أخرى، هذا الجزء الثالث معقود للاستدلال على هذه الأمور إن شاء الله تعالى. يقول وإن كان غير قطعي الصدور وقد قام الدليل القطعي على أنه حجة شرعان لأنه خبر عاقل مثلا، وخبر العاقل يأتي إن شاء الله بجزء الثالث أنه قام الدليل القطعي على أنه طريق منصوب من قبل الشارع، وكان مضمون الخبر أخف من عموم الآية القرآنية، فعندئذ يدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه وبين أن نتصرف بظاهر القرآن، يعني أن الجهتين القطع مجنة كل واحد من الكتاب ومن السنة فيه نقطة قوة ونقطة ضعف. نقطة قوة مع الكتاب ما نتصرف بها، ما نقدر نشكك في الصدور، ونقطة القوة ما للكتاب ما نقدر نتصرف بها، لأنه قطعي الدلالة والظواهر سنقول في الجزء الثالث حجة ما نقدر نتصرف، وإنما نتصرف بقوة الضعف. فهل نرفع اليد عن ظهور الكتاب باعتبار أن ظهوره ظني الدلالة هكذا قلنا، أم نرفع اليد عن صدور الخبر لأن صدوره ظني، فنتصرف في نقطتي الضعف في القرآن والسنة مو في نقطتي القوة. نقطة القوة لا نتصرف في صدور القرآن ولا في دلالة الخبر، لأن كلاهما قطعيتان، وإنما لو نتصرف في صدور النص ونقول هذا مو صادر من المعصوم، واحتمال الراوي كاذب، احتمال الراوي غافل إلى آخره، أو نتصرف في دلالة الآية لأن دلالة القرآن ظنية، فأي من التصرفين أولى؟ صار واضح إن شاء الله. يقول فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر، يعني نطرح الخبر يعني نشكك في صدوره، لأنه كمان دلالته قطعية صدوره مو قطعي، نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه، وبين أن نتصرف في نقطة الضعف في القرآن الكريم، والقرآن ليس في نقطة الضعف طبعا، القرآن كامل من جميع الجهات، وبين أن نتصرف بظاهر القرآن الدلالة الظنية نرفع اليد عنها ونقول تمام أن هذه الآية الشريفة دالة بظاهرها على العموم، بس لا ترى إجا هذا الخبر اللي هو مثلا قطعي الدلالة تصرف فيها العموم وخصصه، فأي التصرف من إجا مثل آية شريفة تقول أحل الله لكم صيد البر والبحر، هاي عموم كل صيد البحر، إجا حديث شريف يقول الجري حرام، صار تعارض بينهم. القرآن هو قطعي الصدور لكن دلالته وهو العموم ظنية قابلة للتصرف فيها، قابل لأن يلحقها خاص ويخصص، صح لولا؟ إذن هاي نقطة الضعف هنقول في الاستدلال هنا. تجي للحديث الشريف، حديث الشريف قطعي الدلالة، أكل الجري حرام ما بي إشكال ولا يمكن رفع اليد عنها الدلالة، بس ظنية الصدور، لعل الراوي يشتبه، لعل الراوي غافل، لعل الراوي ما نقل الرواية عديد، فأيهم التصرفين أولى؟ نقول أن الخبر كاذب ونلغيه لأنه يصطدم مع ظهور العموم ما للآية، أم لا نبقى الخبر ونتصرف العموم، نقول هالعموم اللي بالآية أحل الله كل صيد البحر، لا طلع مو كل صيد البحر على الجري، فأي التصرفين أولى وأي نقطة يضعف نطرحها؟ هذا السؤال. ما ظنية الطريق يا ظنية الطريق يقولون، يعني بمعنى هل أن هذا الطريق مقطوع به، والطريق من يقال طبعا الطريق بنوع الطريق هو لا شخص الطريق، وهذا إذا كان كلامك يتم على شخص الطريق، أن هل خبر الواحد مغنون، هل خبر الواحد مقطوع، هل بينما هو على النوع الكلام نوع خبر الواحد. على كل نفس النتيجة نستطيع أن نغيرها إلى الكلام اللي يقول، فالمو هو المعنى اللي قلنا بغض النظر عن نفس النص، وإلا النص هم نقدر نفسره بالتفكير، المهم هل المعنى هذا أن كون الطريق قطعيا يعني مقطوع وضعا ومنصوب قطعا من قبل المولى المشرع لا يعني أن الحكم الناشئ منه هم يكون قطعي، قد يكون الحكم مضمون الرقم أن الطريق المنصوب نقطع بأنه منصوب من قبل الشارع. لا هو هذا هو هذا اللي ليش الفقهاء لا تخلو الصفحة يقول الظاهر كذا، وهو يجزم بأن خبر الواحد طريق مقطوع به من قبل الشارع، فليش يقول الظاهر كذا والأقوى كذا، كله إشارة إلى ظنية الحكم طبعا، لكن ظن معتبر طبعا، لو لم يكن ظن معتبر فما كان جاز له الاحتجاج به. الطريق الحكم ليس قطعيا لكن معتبرا صح وحجة صح، لكن قطعيا لا. كم حكم قطعي عندنا بالشريعة؟ ما تتجاوز 10-20 واحد المعلومة بالضرورة، يعني وجوب الصلاة وجوب الصوم كذلك، العشرين حكم ثلاثة مو أكثر، والبقية كلها من تعبير الفقهاء واضح الظاهر والأقوى ولا يبعث. فهو لو كان وكلها طبعا أكو أدلة من الأخبار عليه، ليش ما يجزم به رغم ان الطريق قطعي وهو خبر الواحد لا احد يشكك لانه حجة منصوب من قبل المولى، فليش اذا الحكم الناتج مو قطعي؟ فالمهم بغض النظر عن نص الكلمة لكن ومعناها هذا، انه قد يكون الطريق قطعيا لكن لا يلزم منه ان يكون الحكم ايضا قطعيا، لما قد يكون الحكم ظنيا رغم ان الطريق اللي اوصلنا اليه قطعيا، هذا هو المعنى. اما نفس الكلمه في المعاني ما ادري ما ادري. فيدور الامر اذا امامنا بين تصرفين، بين ان التصرف الاول نطرح الخبر لان نقطه الضعف في الخبر انه ظنيه الصدور، فنعرض عن نقطه الضعف، يعني بمعنى ان نكذب راويه، ولازم هالتصرف شنو؟ ان نبقي ظاهر القران على حاله، نبقي ظاهر القرآن على حاله على عمومه ونلغي الخبر هذا ونقول هذا ما صادر من المعصوم، لو كان صادرا من المعصوم لما خالف كتاب الله. وبين التصرف الثاني أن نتصرف بظاهر القرآن، نقول نبقي هذا تمام ظني الصدور لكن نقول ظني بس بطريق معتبر الى اخره، فهل عموم هذا المستفاد من الكتاب ما نبقيها على حاله وانما نتصرف به العموم بموجب الخبر، نقول ان العام القرآني كما يقول احل الله لكم صيد البحر وظاهره عموم صيد البحر، بس لا طلع مو عموم صيد البحر الا الجري بموجب الخبر، فاعرضنا عن من؟ عن دلالة الآية واحتفظنا بصدور النص، عند أما نقطتي القوة فيهما لأني ما نتصرف فيهما، لا في صدور القرآن ولا في دلالة الخبر، وإنما نتصرف لو في صدور الخبر لو في دلالة القرآن واحدة من الاثنين. قال لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر لأنه قطعي الدلالة حسب الفرق، ولا بسند القرآن لأنه قطعي الصدور، فالنقطتين القوة النقطتين القطعيتين ما نتصرف فيها وإنما نتصرف في نقطتي الضعف فيهما. قال ومرجع ذلك إلى الدوران في الحقيقة بين مخالفة الظن لصدق الخبر وبين مخالفة الظن بعموم الآية اللي عبرنا عنه بنقطة الضعف فيهما، لكن فرق أن نقطة الضعف في الخبر في صدوره وفي الكتاب في دلالته. يقول أو فقل ودور الأمر بين طرح دليل حجية الخبر وبين طرح أصالة العموم، فأي الدليلين أولى بالطارح؟ لم تقول أن هذا الخبر نكذبه لا نأخذ به، كأنك طرحت دليل حجية خبر الواحد، خبر الواحد يقول حجة وأنت سؤالا عنه، فهذا التصرف أولى أم التصرف بدليل من استفدت حل الله صيد البحر استفدت العموم من أصالة العموم؟ فأيهما التصرف؟ يعني نقلنا الخلاف من الموردين الجزئيين الى دليليهما. يقول وايهما اولى بالتقديم؟ فنقول لا شك ان الخبر صالح لان يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب، لأنه خاص وعام، المثل بينهما خاص وعام، والخاص يصلح أن يكون قرينة على العام بحسب السياقات اللغوية. لا شك أن الخبر لكونه خاص والنسبة بينه وبين الآية نسبة العموم والخصوص المطلق، إذن هو صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب اللي هو العموم، لأنه بدلالته حرمة الجر فرضا ناظر ومفسر لظاهر الكتاب. وهكذا يقولون في دليل الحاكم لكي يكون حاكما على دليل آخر المحكوم لازم يكون ناظرا له. فشوف آية حرمة الجر ناظر إلى عموم أحل الله صيد البحر، فكأنه الرسول يقول أنا ترى تمام بالآية تقول بس لا مو كل صيد البحر إلا هذا، فالخاص ناظر ومفسر للعام. وعلى العكس من ظاهر الكتاب فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر. يعني الخاص اللي هو الوارد في السنة الشريفة ناظر للعام ومفسر له، أما العام اللي هو القرآن فشكي ترفع اليد لو عن ظهور الآية الشريفة لو عن صدور الخبر. يعني تشوف أنه الخاص ناظر إلى العام فيمكن أن يكون متصرفا فيه، بس في القرآن هم ناظر إلى دليل حجة خبر الواحد نفيا وإثباتا، هنا علاقة مو يمها هل صالح للتصرف في هذا الشيء. الحناف السنة الشريفة الحديث ناظر إلى ذلك العموم ويصلح أن يكون متصرف فيه، بس هالعموم اللي في القرآن ناظر إلى رجل يثبت هالخبر واحد حجة لولا ما ناظر إلى ولا يمنع. فإذا ما دام ما ناظر إلى إذا لا يصلح للتصرف فيه، يعني أي دليل حاكم متصرف فيه دليل ثاني لازم يكون ناظر إلى. فأشوف الحديث الشريف مع حرمة الجري ناظر إلى العموم ومخصص له ومتصرف فيه بحسب السياقات اللغوية، أما الآية الشريفة أحل الله صيد البحر ناظر التي تثبت صدور خبر الواحد هل خبر الواحد حجة له لا ما نفع الآخر ولا تصلح التصرف فيه. قال لأنه الخبر بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب، وهذا شرط من شروط حكومة أحد الدليلين بالآخر، للتحفيز حكومة طبعا والتقييد حكومة، حكومة بالمعنى العام أي تصرف ثم حكومة، حكومة بالمعنى الأخص يتوحد، لكن حكومة بالمعنى العام أي تصرف دليل في آخر يسمى حكومة. فمن شروط الحكومة إذا حكومة أحد الدليلين بالآخر أن يكون ناظر له، فالخبر ناظر إلى الآية ومتصرف لأنه بدلالته ناظر ومفسر بظاهر الكتاب بحسب الفرق. وعلى العكس من ظاهر الكتاب فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجة الخبر. شنو آية أحل الله صيد البحر ناظر إلى إثبات أو نفي حجة خبر الواحد، شنو علاقة الحديث ولا ناظر إلى ولا يمن. من هذه الجهة أي من جهة الصدور هل هو صادر أم لا حسب الفرق طبعا، حتى يكون الدليل مثل ما الآية ناظرا إليه إلى دليل حجية الخبر ومفسرا له. فالخبر إذن لسانه لسان المبين للكتاب والمفسر له والمتصرف فيه، فيقدم عليه تقديم أي دليل حاكم على دليل محكوم. أما ذلك وليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه. آية أحل الله صيد البحر مو يم احنا شريد نتصرف بالكتاب بصدوره مو بجلال، تمام جلال سقط اي حسب الفرق، نريد نتصرف بصدوره الخبر العظيم الخبر نريد نتصرف بصدوره. فهل هاي الآية الشريفة ناظر الى صدور النص في تثبت او تنفي مو يم، بينما الآية نتصرف بظهورها والخبر بظهوره ناظر الى ظهور الآية ومتصرف فيه، بس الآية ما ناظر الى صدور انه نفيا واثبات، وان شئت فقل ان الخبر بحسب الفرد خاص، واذا كان خاصا فيكون قرينة على الكتاب اللي هو عام، صحيح ولا؟ وهذا الوجه اللي تقدم، يعني يمكن صياغة بالتقريب الدرس السابق اللي مر صفحة 162 على طبعتنا، يعني كان يمكن الاستفادة من آخر مقطع يقول والحق أن المفهوم إلى آخره، هالمقطع هذا يمكن الاستفادة اللي هنا أن الخاص يكون بمثابة القرينة على العام اللي هو ذي القرينة، والقرينة دائما تقدم على ذي القرينة لأنها متصرفة فيها ومبينة لها، صح؟ فإذا كان كذلك فبعد هذا ما يحتاج الأقوائية ونقول أن القرآن قطعي الصدور والخبر ظني الصدور. ها نتذكر بها المقطع الأخير يقول ولا يعتبر بعد إذن، بعد أن علمنا أن النسبة بينهما نسبة القرينة إلى ذي القرينة والقرينة تقدم وتتصرف في ذي القرينة، فإذا سلمنا ذلك بعد لا يعتبر بعد ذلك أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة. طبق هالحكي ما ينفعنا، بعد ما حاجة تجي وتقارن تقول أن الكتاب قطعي الصدور والخبر ظني الصدور، هالأقوائية ما لها مدخل، هاي تجي في مرتبة ثانية. نحن في المرتبة الأولى حلينا المشكلة وقلنا أن الخبر قرينة والآية ذي القرينة والقرينة مقدم على ذي القرينة، بالمرتبة الأولى حلينا المشكلة. بعد ماكو حاجة نجي نناقش بالمرتبة الثانية ونقول ها هذا قطعي الصدور أو ظني الصدور، شلون يقدم الظني على القطعي، هاي الأقوائية ما نحتاجها بعد. ها ذاك المقطع اللي قال ولا يعتبر أن يكون ظهورها القرينة أقوى، هاي الكبرى، هاي الكبرى تنفعنا هنا من الاستدلال بها. يقول وإن شئت فقل أن الخبر بحسب الفرد خاص، صح؟ يعني خاص يعني يكون بمثابة قرينة على الكتاب اللي هو عام، والأصل الجاري في القرينة وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي، لأن العقلاء صح يحتملون يقولون أن خبر الواحد يستفى ليس قطعيا، صح، ويوجد احتمال أنه غافل أنه كاذب أنه إلى آخره، لكن هالاحتمالات يلغونها العقلاء ويجرون أصالة عدمها، وإلا لما استقامت الحياة أصلا، وأن نحن في كل خبر نحتمل هالاحتمالات، ونحن نعرض عن كل خبر إلا المتواتر اللي يكون قطعي الصدور، وكم خبر متواتر محدودة بعدد الأصالة، فهي مدفوعة لبناء الأقناع على دفع هذا الاحتمال، احتمال الغفلة واحتمال الكذب والاحتمالات الأخرى، وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي، هذا الأصل قال مقدم على الأصل الجاري، يعني هذا الدرس هذا تقديم كم الأصل السببي على المسبب، إذا كان أصل سببي وأصل مسببي وأجريت الأصل في السبب بعد الأصل في المسبب من لما يجوز يصير ثاني لانتفاء الموضوع، كما لو كان مثلا في الثوب فرضا عليه نجاس، زين وانا طهرت بماء زين لكني شككت في حصول الطهارة لهذا الثوب، هالشك ليش ناشئ من الشك ان هالماء هذا خاف تنجس، خاف اجى الطفل مثلا ايده مو طاهرة وقاس هذا الماء يتنجس، فالشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء، فإذا أجريت الأصل في السبب وهو كل شيء لك طهر حتى تعلم بنجاسته زال الشك في المسبب وهو من أصله بعض، لأن الشك في طهارة العباء مسبب عن الشك وين في طهارة الماء، فمن أجريت الأصل في طهارة الماء وحكمت بطهارته بعد ما بقي الشك المسبب صار ثاني بانتفاء الموضوع، فهنا كذلك او ما عبرنا احنا بتعدد المراتب، فالاصل الجاري في القرينة متقدم رتبة على الاصل الجاري في ذي القرينة، فما دام اجريت في القرينة خلص حلت المشكلة بالمرتبة الاولى، بعد ما تصل النوبة المرتبة الثانية حتى نجي نناقش مثل ذي هناك يمكن لك الاستفادة من ذلك الفقرة، فتنقل ذيك الخبرة أنه ولا يعتبر بعد أن كانت هاي قرينة وهذه القرينة، فالقرينة مقدمة على ذي القرينة، بعد وراء هاي ما نفكر أيهما أقوى بالظهور إلى آخره. كلام الشيخ كان عنده لا هو القرينة ناظر إلى ذا القرينة، ذا القرينة ما ناظر إلى القرينة. لا لا ليش بالعكس، مو هي جرت سيرة المشرع أن يحصل عمومات في الكتاب ويترك الفرصة للمعصوم أن يبينها. ما خالف الحكم، وإنما كل ما لك أنه أخر المخصص فرض مراعيد بهالمراعاة بالمعنى العام، أنه يا بترى تجيكم التفاصيل وراي مثلا بهالمعنى، بس مو هالدليل مراعي لهالدليل، وإنما هالمراعاة العامة 500 صحيح موجودة، يعني نتكلم عن مراعاة ونظر هالدليل إلى هالدليل. هو كلامنا في هالدليل وهالدليل، أما ذيك المراعاة ذيك ما ندخل هنا في حكومة أحد الدليلين عن الآخر، وإن كان صحيح أن القرآن يبين هالعمومات والإطلاقات، طبعا منتظر للسنة أن تبينها، بس هاي النظر هذا ما ينفعنا هنا في حكومة أحد الدليلين عن الآخر. أن القرينة لازم تكون ناظرة إلى ذي القرينة، أما ذو القرينة وكلام من يكون عن قرينة وذو القرينة، يعني قرينة معينة مشخصة وذو القرينة مشخصة، لا بشكل عام أن الكتاب ناظر للسنة والسنة ناظرة للكتاب، لا مو هذه النظرة العامة، نظرنا إلى هذه الدليل بالذات.